فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمن الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم مسألة أنه يخشع لله عز وجل في صلاته. لذا تجد أن الكثير من الناس يشكو من عدم خشوعه في الصلاة. لو أن الإنسان عظم هذه الشعيرة كما ينبغي، ينبغي على الإنسان العاقل أن يستجمع قوى قلبه لهذه الفريضة، إذ إن هذه الفريضة من أوكد الفروض بعد الشهادة. قال بعض السلف وهو شقيق البلخي، قال: أخذت الخشوع من إسرائيل، إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، كان أحد أساطين العلم والزهد رحمة الله عليه، قال: أخذت الخشوع من إسرائيل، قال: كنا نكون حوله فلا يدري من بجواره لشدة خشوعه، قال: فعلمت أنه رجل صالح فكتبت عنه العلم. تخيل انت، هذا الرجل كان لا يعرف من بجواره لشدة خشوعه، هو مركز في الصلاة. إن الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. فإذا التفت العبد إلى أي شيء يلتفت؟ إلى أي شيء؟ أنت تنصب وجهك تجاه وجه ربك سبحانه وتعالى. لذا الكثير من الناس لا يتذوق طعم هذه الشعيرة. كثير من الناس يقول لك: لا، أصلا أنا مش حاسس بالصلاة، أصلا أنا مش مستلذ بالصلاة. لأن هذا الإنسان لو عظم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح إزاي؟ فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه إذا قام فإنما يصف قدميه بين يدي الله عز وجل. فهل هناك شيء في هذه الحياة يستحق أن يصرف الإنسان قلبه عن الله؟ لا إطلاقا. طبعا الله عز وجل هو الذي خلقك فسواك فعدلك، ومع ذلك الله عز وجل لا تنفع هذه الصلاة. أنت ما تظنش أنك أنت، بعض الناس قد يمتن على ربه سبحانه وتعالى أنه بيصلي. أنت بتصلي، وأنت بتصلي لربنا أنت بتصلي لنفسك، أنت تصلي لنفسك. والله عز وجل قد مدح الخاشعين في صلاتهم، قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفات عباد الله عز وجل المؤمنين. وقيل لأبي الحسين النوري رحمة الله عليه، قيل له: من أين أتيت؟ قال: من السوق. قيل له: فمن رأيت؟ شفت مين يعني؟ قال: لم أرى أحدا. ليه؟ لأنه مش شاغل باله بالناس اللي حواليه، هو مركز في حاجة واحدة بس. تخيل أنت جاي من السوق، وهو اسمه سوق فعلا، السوق اسمه سوق، هو المفروض أنه اسمه سوق لأن الناس بتتسوق فيه، لكن للأسف الشديد الأسواق الآن أصبحت أسواق، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فقيل لأبي الحسين النوري: من أين أتيت؟ قال: من السوق. قيل له: فمن رأيت؟ قال: لم أرى أحدا. لأن زي ما قلت لحضرتك، هو مش شاغل باله بالناس اللي حواليه. واضح إزاي؟ وكان السلف ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام، زي ما في كده فضول الكلام اللي هو الكلام اللي ملوش لازمة والكلام اللي ملوش معنى، كذلك هناك فضول في النظر، ان الانسان يعني يطلق العنان لبصري في كل ذاهب وجائن. لا طبعا، الانسان العاقل يا اخواننا لا يفعل ذلك، الانسان العاقل لا يفعل ذلك، لان صورة المنقوش تنقش بالقلب، الصورة التي يراها الإنسان هذه تنقش على صفحة القلب، والإنسان العاقل هو الذي ينزه هذا القلب عن هذه عن هذا الفضول، يعني فضول النظر. الإمام داود الطائي رحمة الله دخل عليه داخل وهو في بيته، جاءه رجل وهو في بيته فقال يوشك هذا السقف أن يقع عليك؟ فقال والله يا ابن أخي أنا في هذا البيت منذ 20 عاما ما نظرت إلى سقفه، بقى لي 20 سنة في البيت ده ما بصتش لسقف البيت. علق الذهبي رحمة الله عليه على ذلك الأثر قائلا قال وكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. واضح؟ وكذلك اتصال. طيب السلام عليكم. راجية.
السلام عليكم.
راجية. وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا اهلا وسهلا استاذة راجية، ربنا يعز حضرتك.
الله يكرمك. اولا شفاء الله وعافى ام زوجة حضرتك، وعلى فكرة انا امنت على دعائك يوميها.
ربنا يعز حضرتك، كتر خيرك والله يا اختي، ربنا يكرمك يا رب. الله يرفع قدر حضرتك.
يا ربنا يشفي في كل مريض.
اللهم امين يا رب.
حضرتك
الله امين. شكر الله لك يا اختي، ربنا يعز حضرتك يا رب.
صدر لما تسمعني للاخر.
تأمريني؟ اتفضلي.
الامر لله. بقول لحضرتك انا في واحدة قريبة من قلبي جدا. هي عندها سبحان الله ذنب مش قادرة تبعد عنه ابدا. هو هي رغم ان هي انسانة كويسة جدا، يعني بتحافظ على صلاتها، بتقرأ قرآن، كل صدقاتها بسم الله ما شاء الله ملتزمين، ما بتتفرجش على التلفزيون خالص غير على القنوات الدينية، يعني كل حاجة كويسة حضرتك هي بتحاول تعملها، بس الذنب ده سبحان الله مش عارفة تبعد عنه خالص. وهو على فكرة ذنب شخصي لها هي، مش بتعمله مع حد، مع نفسها هي بس. فهي بتحاول تبعد عنه، وكل ما بتبعد عنه فترة بترجع له تاني، يمكن بترجع أخف من مرة قبل كده، بس تمام. بترجع عليه تاني، رغم ان هي بتقعد تعهد نفسها ما بينها وبين نفسها ان هي مش هترجع عليه تاني، فهي مش عارفة تعمل ايه حضرتك. وبعدين انا هي كانت سألت حضرتك مرة قبل كده ان هي بيجي لها دايما احلام وحشة في المنام، مش احلام وحشة معناها ان هي احلام بتخوف، لا حضرتك الاحلام دي مش عارفة اقولها ازاي، يعني ممكن تكون حاجات زي زوج مع زوجته. فهي دي بقى بتخليها تقوم هي تطبق الحاجات دي مع نفسها تاني يوم لما الدنيا بتضيق بيها بقى، وخصوصا ان هي بدأت تخش في الاربعين حضرتك. فانا مش عارفة، ان انا بقوله ده صح ولا غلط، او مش عارفة يعني انا كده بس اشتكيت لغير الله والعياذ بالله، او انا كده اعترفت بذنب كده على الهوى بتاع، وخصوصا لما اكون لحد عزيز على قلبي. فانا مش عارفة هي يعني مش عارفة ازاي هي تبعد، وانا قلت لك ان هي اخذت بكل اسبوع بالصوم، يعني هي ممكن بالاسبوع صايمة، فانا مش ودايما تقعد كده ربنا تقول يا رب يعني عرفني بالزوج الصالح، عشان هي اصلا هي استحاله ان هي ممكن تغلط ابدا بره، يعني هي حتى بتحرم على نفسها، حتى لما يجي لها خطيب ويطلب منها ان هو ياخد رقم تليفونها عشان تكلمه هي بتحرم على نفسها الكلام ده خالص. بس سبحان الله مش عارفه كده، هي حتى مش فاكره ازاي المعصيه دي دخلت لقلبها، يمكن بتفتكر كمان ان هي حد كان بيتكلم قدامها في المسجد فالمعصيه دي دخلت ولبست فيها بقى لها سنين ومش عارفه يعني، واخدت بكل الاسباب مش عارفه تخرج. فمش عارفه بقى هي ممكن يكون ربنا مقعدها لحد دلوقتي بسبب المعصيه دي. طب سبحان الله هي بتقعد كده دايما تقول يا رب عرفني بالزوج الصالح، عشان هي برضو عايزه ترضي ربنا ونفسها ان هي تتجوز. فيا ريت حضرتك يعني تجاوب على كل الكلام، ما تجاوبش على جزئيه منه وسيبها الله يبارك لك، وانا هسمعك بامصار. جزاك الله كل خير وسلام.
حاضر يا استاذه رجاء. وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه. مع السلامه. معايا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
جزاك الله خير وبارك الله
فيك.
الشيخ معايا سؤال بارك الله فيك.
تفضل يا اخوي اتفضل.
حكم مشاهدة الكورة هل هي حرام ولا مكروه؟
الكورة؟
حكم مشاهدتها.
مشاهدتها؟
ولعبها على فلوس برضه، هي حرام ولا حلال بارك الله فيك؟
ايه؟ مشاهدتها ماشي، الجزء الثاني ايه؟
يعني لعب على فلوس.
لعب على فلوس
نعم.
حاضر يا شيخ محمد حاضر. حاضر. معايا اتصال؟ أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عاوز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تأمرني تفضل يا حبيبي.
مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا دكتور حسني.
الحمد لله.
أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا.
لا لا خلاص أنا كنت متصل بس أسلم على حضرتك.
حبيبي والله يا دكتور والله صوتك ندي وسجي.
جزاك الله خير. أنا كان لي سؤال بسيط لو
تأمرني. تأمرني تأمرني.
الله يخليك يا شيخنا. حضرتك لو في لو في أخ عاوز أخوي يتبرع له بفص من الكبد يعني. هل حضرتك لو هو رفض لأن طبعا هو خايف من العملية دي خايف من العملية دي خطيرة وكده فلو
يعني
هو رفض
لو أخوه رفض يعني؟
لو أخوه رفض يتبرع له لو أخوه رفض يتبرع له هل ده يبقى عليه وزر شرعا يعني أو كده؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب.
حاضر حاضر حاج
خير. بارك الله فيكم
ورضي عنك. ربنا يحفظك يا دكتور. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك يا رب يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ
مصطفى. اهلا وسهلا يا حجه.
ربنا يا رب يبارك فيك يا
ولد. الله يرضى عنك يا حجه. الله يبارك في عمر حضرتك يا رب. تمريني يا حجه اتفضلي.
الله يخليك يا شيخ محمد. نفسي اقول لك عايزه حاجي يعني اقولها اكتر سن قلبي.
ايه يا حجه؟
سن قلبي مثلا بالايمان اتلاقى خشوع في الصلاه بتاعي. والحاجه الثانيه ان انا مش بتلاقى خشوع في الصلي في صلاه القيام الا وانا صوتي عالي.
فدي يعني حاجة لو تتكرمي
الصلاه
بتاعي ولا تتكرمي حاجه ممكن السؤال تاني السؤال ممكن السؤال تاني زي ما انت سمعت السؤال
لو سمحت يا شيخ محمد انا بقول لك مش بلاقى الخشوع وعيني بتدمع وكيف كيف صلاه القيام الا لو انا صوتي عالي فبيقولوا لي غلط الصوت العالي في صلاه القيام فانا ما بعرفش طب اصلي بخشوع وبصلي بكى كده وخرجه الا بصوت العالم.
حاضر.
وانا في سكتي لوحدي ومحدش بيسمعني.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. فكما قلنا ايها الاخوه مساله الخشوع في الصلاه هذه ينبغي للمسلم ان يراعيها انتباهه. إذ إن أجر الإنسان في الصلاة إنما يكون على قدر خشوعه وتركيزه في هذه الصلاة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها. لماذا هذا الأجر؟ على قدر التركيز، على قدر ما يستوعب الإنسان هذه الصلاة يكون أجره. واضح؟ فينبغي الإنسان أيها السادة أن يجاهد نفسه في هذا الخشوع. ممكن الإنسان يحاول بقدر المستطاع يعني ممكن مثلا في أول صلاة يحاول يجاهد نفسه يحاول يركز في الصلاة يأخذ مثلا يجيب 10% بعد كده في الصلاة بعدها 20% 50% وهكذا. واضح إزاي؟ لكن أنا مش عايز الصلاة كلها في أول ما صلى كده الخشوع كله يأتي لي. لا طب أمر صعب. ليه؟ لأن قلب الإنسان متعلق بأودية الدنيا فصعب أن الإنسان يحصر عقله مرة واحدة. ممكن يحصل في صلاة تفوتوا في الصلاة التانية. يبقى الحاول بقدر المستطاع الإنسان يركز قدر استطاعته في هذه الصلاة. لا أن الإنسان يسقط الفريضة عن كاهله وخلاص. لا، الإنسان لو صلى الصلاة كما ينبغي هذه الصلاة تحجزه وتحجبه عن كثير من الدنايا وكثير من المعاصي. كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان بعض السلف يقول فقد رأى بعض الناس وهو يعبث في صلاته قال لو خشع هذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو الإنسان ركز في الصلاة هذا سينطبع على هيئته وعلى حركاته وعلى أخلاقه وعلى بعض أموره. كثير بن عبيد الحمص وهو أحد السلف الكبار الكرام سئل عن عدم سهوه في الصلاة وكان قد أما أهل حمص 60 سنة. سئل عن عدم سهوه في الصلاة، تخيل 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة، فسئل عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. أنت دلوقتي داخل بيت ربنا، أنت في بيت الملك، فهل وأنت في بيت الله يعني يحيد قلبك عن لقاء ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى لازم يا اخوانا الواحد يحاول بقدر المستطاع انه يحاول يخشع في صلاته قدر المستطاع. كما قلت الامر يحتاج الى شيء من المجاهده. يحتاج الى شيء من المجاهده، لان نفسك لن تترك لك الحبل على غاربه، نفسك مش هتسيبك. ليه؟ لا نفسك ولا شيطانك هيسيب لك الامر ده. ليه؟ النفس برضو يا اخوانا الانسان في صراع مع نفسه، واضح ازاي؟ لان النفس كما قال الله عز وجل ان النفس لاماره بالسوء. وكان بعض السلف يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، لانها تتقلب علي. نفسك مش هتسيب لك الامر ده، لك احنا عايزين برضو نشوف ونحسن الصلاه عشان فلان بيبص لنا وفلان بيعمل لنا، واحنا رايحين الجامع وجايين من الجامع وناس تقول عليا الشيخ وناس تستفتي الشيخ وناس بتكلم الشيخ وناس بتتصل. نفسك برضو من اشد ومن اعتى الاعداء. نسال الله عز وجل ان يسلمنا واياكم وان يحفظ علينا قلوبنا يا رب، اللهم امين. فالامر كما قلت ايها الاخوه، امر الخشوع في الصلاه هذا يحتاج الى مجاهده، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الخشوع في الصلاه، اللهم امين يا رب العالمين. طيب الاخت راجيه بقى سالت سؤالا عظيما، ان في اخت قريبه جدا الى قلبها كما ذكرت، وهي هذه الاخت تفعل ذنبا، وهذا الذنب من ذنوب الخلوات، فهي تختلي بنفسها وتفعل هذا الذنب، واضح؟ وهي بتقول ان هي حاولت اكثر من مرة الاقلاع عن هذا الذنب، غير ان هي مش قادرة تبطل، وكثيرا ما حاولت لكن للأسف الشديد بترجع مرة تانية، لكن رجوعها للفعل ده او للامر ده او للذنب ده بيكون اخف وطأة مما كان قبل ذلك. وعاهدت ربها سبحانه وتعالى اكثر من مرة، ولكنها للأسف الشديد برضو بترجع مرة تانية، وهي يعني تحلم ببعض الأحلام إن هي يعني أمور خاصة بالمعاشرة بين الرجل وامرأته، وهي بتدعو ربنا عز وجل كثيرا بالزوج الصالح. أسأل الله عز وجل أن يكرم هذه الأخت. طبعا أولا يا إخوانا، اعتراف الإنسان بالذنب هذا بداية العلاج، بداية العلاج إن الواحد يعترف بالداء علشان نشوف الدواء، لكن الانسان لا يكابر، هو عارف ان هو غلط يقولك لا بس احنا احسن من كتير من الناس، في ناس كتير جدا يعمل كده، تقول له بس انت غلط يقولك لا بس الحمد لله يعني انا بشرب سجاير بس. اي بتشرب سجاير بس؟ يقولك لا اصل الناس كلها بتشرب مخدرات وبيشرب حشيش واللي بيشرب هيروين واللي بيشرب كذا واللي بيشرب يعني انت بتقيس نفسك بايه؟ طب ما تقيس نفسك بالناس الكويسه، قيس نفسك بالناس اللي ما بتدخنش اصلا، بالناس اللي متقيه ربها سبحانه وتعالى، مش تقيس نفسك بالناس الوحشين. ده المفروض طبيعي جدا الانسان السوي بيقيس نفسه بالناس الافاضل مش بالناس الوحشين. طيب فهي هذه الاخت طبعا هذا نذير شؤم، الله عز وجل يستر العبد مره ومرتين وثلاث، غير انه بعد ذلك الله عز وجل يهتك ستره عن هذا العبد، الله عز وجل يرخي ستره على العبد، غلط مره اثنين ثلاثه عشرة، بعد كده هذا الستر سينكشف عنك. عمر رضي الله عنه جيء له برجل قد سرق، فقال والله يا أمير المؤمنين إنها لأول مرة، أول مرة أسرق. قال له كذبت، فإن الله لا يفضح العبد من أول مرة. فأخشى الستر الذي بينك وبين الله يهتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث ثوبان عن هذا الصنف، قال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو قدامك في الظاهر كده عبد تقي نقي ما فيش بعد كده، لكن هذا العبد لا تدري كما قال بعض السلف، لا تدري على أي شيء يغلق بابه، إذا أغلق بابه هتك ستره، الستر الذي بينه وبين ربه. وهذا بئس العبد، بئس العبد الذي يتزين للناس ويخاف من لقاء الناس ومن كلام الناس ولا يخاف من ربه. هذا بئس العبد، بئس العبد أن يجعل ربه أهون الناظرين إليه. الله ناظر إليك، الله مطلع عليك في كل خلواتك وفي كل جلواتك. تخيل انت كده وانت بتعملي الذنب ده ربنا مطلع عليك. طب هو الوضع ده انت ترضي ان ربنا يشوفك على الذنب ده اللي انت بتعمليه ده؟ هل ده حاجة كويسة. طب انت هيكون ايه موقفك وانت بين ايدنا ربنا سبحانه وتعالى يقولك انت عملت الذنب ده ليه وعملتيه ازاي ليه؟ يبقى الانسان يا اخواننا ليس ان الله ليس معنى ان الله عز وجل ستر هذا العبد ان هذا العبد يبارز ربه باب المعصية دي، لا، هذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز الانسان يبارز ربه بالمعاصي. واضح ازاي؟ وفي حديث سعيد بن يزيد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا عن هذا المعنى، أن هذا العبد إذا اختلى بربه يجعل ربه أهون الناظرين إليه. واضح إزاي؟ فأنا نصيحتي لهذه الأخت، لا، جهدي نفسك أكثر واستمسكي بحبل الله المتين. فإذا استمسك الإنسان بحبل ربه سبحانه وتعالى والجأ إليه وتضرع إليه يقول يا رب اعصمني يا رب من هذا الذنب، والتجي إليه وتضرعي وابكي بين يدي الله عز وجل، ولا سيما وأنه يبدو عليك سيما الصلاح، يبدو عليك سيما الصلاح أنك أنت إنسانة فاضلة وأخت كويسة جدا، وأنك أنت حتى مسألة الخطاب لما بيقولك ما بترضيش حتى تديهم رقمك أو رقمك يعني. طيب أنت مش عايز تدي الإنسان الرجل مثلا الخطب هذا رقمك، طب ده شيء محمود، شيء كويس جدا، لكن هل ده يعني ده ولا الذنب ده؟ فأنا أعيذك يا أخت الكريمة من هذا الذنب، فاستغفري ربك واعلمي أن لله عز وجل حلم، لكن هذا الحلم ربما ينزع عنك أيضا، فيعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وكما قلت كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. الإنسان مننا يا إخواننا ما يقدرش يعصي ربنا قدام شخص هو يظن فيه الصلاح أو يظن فيه الخير. يعني لو مثلا واحد عنده داء مثلا النظر إلى النساء، طيب والشخص ده مشي مع واحد هو بيعتقد انه راجل فاضل او انسان صالح او واحد شيخ محترم جدا وهو بيحبه جدا، الشخص ده يستحيل ابدا يبص لواحدة ماشية في الشارع. ليه؟ يقولك اصل الشيخ ماشي معايا. طيب ربك مطلع عليك في كل حركة وسكنة، طيب لماذا تجعل ربك من اهون الناظرين اليك؟ وكما قال الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كل حركة وكل نظرة وكل معصية ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه وانت بتعملها، فاتق الله عز وجل في نفسك وحاول جهدي نفسك. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويحاول يا أختي الكريمة لو جاءك إنسان فاضي إنسان كويس جدا للخطبة، تخطبي وربنا يكرمك إن شاء الله ويعصمك من هذا الذنب الذي تفعلينه. صلى الله عز وجل أن يحفظك وأن يعصمنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ، بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا أختي.
أنا لي أخ لسه متوفى من 3 أيام قبل الله، يعني باين عليه علامات حسن الخاتمه وما يسلم جمعه وما شاء الله، يعني الحمد لله
الله يرحمه يا رب.
فدلوقتي هو يعني مش كلمه قاطعنا ولا حاجه، كان بيحبنا جدا وكل حاجه، لكن يعني كان الظروف احنا صعب ان احنا نروح عندهم وكده.
هو دلوقتي إيه؟ لما توفى
احنا رحنا عزينا وكده اهوت، فانا بنتي بتكرم عليا يعني عايزاني اسامح زوجته كده، انا خايفه منها، يعني انا خايفه منها ان انت تدخل بيتي تاني، انا كده عليا وزن يا شيخ.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. منصور. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم وبركاته، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا.
اسال سؤال يا شيخ. عليك.
اتفضلي يا اختي.
انا يا شيخ جوزي قال لي لو ما عملتيش كذا حرمت عليا خالص.
دايما يقولك كده يعني؟
الشيخ جوزي يا شيخ.
ايوه ايوه، دايما يقولك الكلمه دي يعني؟ ماشي دايما يقولك الكلمه دي يعني؟
لا لا خالص، ده كان بيقولها هو بهذا الاصل.
اه بيقولها يعني، بيقولها على سبيل التهريج يعني.
اه والله
هو اللي جاي عليا.
لا
هحرمك
عليا
آه.
خالص يا شيخ، هو اصلا قال لي الكلمه دي، وبعدين هو اللي قال لي اصلا حرام، فانا قلت له لا. بس يا شيخ
بقى
ايه تهكم الشارع يعني.
حاضر يا اختي الكريمه، حاضر حاضر. السلام عليكم، معايا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
معلش يا شيخ محمد، ممكن اسالك سؤال؟
تأمريني يا حاجه، اتفضلي.
انا ام محمد.
اهلا وسهلا محمد، اهلا وسهلا.
زوجي شغال في المعمار اللي هو شغل الونش. احيانا يعني يجيب اللي هو الطوب اللي بيبنوا بيه، مثلا بيجيبه من واحد ويبيعه لواحد. فهو بيجيبه مثلا، جاب مثلا ب 40 يبيعه ب 50، فهي العشرة دي العشرة اللي بياخدها دي حلال ولا لا؟
حاضر.
في حاجة تاني، انا يا شيخ في الحيوان لو كنا نروح فيها نتأمل بس المخلوقات الله، عايز اعرف ان حضرتك الحيوان مروحة حلال ولا لا؟
حاضر.
وفي حاجة تاني معلش يا شيخ،
لا تموريني تفضل.
اللهم ذكرني، انا بتمنى من ربنا ان نحفظ القرآن، بروح احفظ قران على يد شيخات. انا قبل كده اتصلت بيك على ان انا بروح احفظ قران يعني على يد شيخ، قلت لي لا، فانا بروح على احفظ القران بتحفظني امراه. فانا بتمنى من ربنا ان انا احفظ القران عشان اروح في بلدي احفظ لجيراني والاهلي. فهل الامنيه دي يعني في حاجه فيها مثلا يعني؟
حاضر
ماشي، الف
شكر،
جزاك الله كل خير.
واياكم يا حاجه. حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
محمد معايا؟
يا مرحبا يا حاجه، يا اهلا وسهلا.
الله يرحمك يا شيخ محمد. معلش يا شيخ محمد، ان عندي سؤالين.
اي يا حاج.
اول سؤال كنت سالت حضرتك في حلقه قبل كده اللي هي بتاع دعيت قبل كده على الولد ودعيت على البنت. معلش بس انا كنت عايزه اقول لك صيغه السؤال بالظبط، ويعني معلش انا اسفه يعني.
اتفضل.
انا بالنسبه لي او بسبب الدعوه دي لان انا كان لي اخواتي كله ملاهي ديهم مش كويسين، ولا خالتي، فكل السجان في حياتي كرهتهم ان هم مش كويسين ومش ملتزمين، فبسبب ذلك دعيت الدعوه دي. مش ان انا كرها يعني ان انا اكره الاولاد يعني وكده، بسبب ان العيال مطلعين كويسين. فهل يعني برضو ده سبب برضو ان ربنا يسامحني برضو ان انا دعيت بسبب الدعوه دي؟ وتاني مرة البنت، أنا كنت نفسي بتمنى من الله بنت فعلا، بس بقولك العرفة دي قاعدة والدتي جايباها وبقولها اتقي الله واطلع بره، وانت اللي بتقولي دي ده حرام وحرام تتعمل دي، ده من قد عرفني أمي قلت لها أنا حديث وكده. فالعرفة دي راحت رافعة راسها كده وبتقول لي يعني أنت جوزك بيحبك وكل خطفتك صبيان. قلت لها لا، طب إن شاء الله هجيب بنت وإن شاء الله هتموت عشان بس الكلمة اللي أنت قلتها دي عشان عرفت أنت كدابة. فانا ما كنتش قصدي ان انا ادعي على البنت يعني وكده، بس قصدي عشان ايه اقول للعرافه
حاجه. هو انت عصبيه؟
انت عصبيه؟ انت قصدي يا شيخ محمد،
هو انت عصبيه؟
جدا يا شيخ والله.
واضح.
فادعي لي يا شيخ بالله عليك ان انا يعني.
حاضر حاجه.
فادعي لي بالله عليك ان العصبيه دي مع اني يعني والله الحمد لله يعني ذاكره لله وبصلي الحمد لله رب العالمين ومنتقب الحمد لله رب العالمين.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب يا حاج يا رب. حاضر يا حاج. حاضر حاضر. طيب ماشي. طيب اخونا الشيخ محمد بيسال سؤال، بيقول مشاهده الكوره حلال ولا حرام؟ والله اذا كانت المشاهده لا تلهي عن ذكر الله لا باس، لو لن تؤخرك على مباح فخلاص لا باس، لو هذه المشاهده تجرك الى الحرام خلاص لا تتفرجش. طيب بيقول هل اللعب على فلوس حلال ولا حرام؟ لا حرام طبعا، لان هذا طبعا ميسر وهذا لا يحل ولا يجوز. يبقى المشاهده لو كانت لا تؤخرك عن مباح لا باس تفرج، لو كانت تجرك الى حرام لا ما تتفرجش، لو كانت على فلوس لا يحل. طيب اخونا الشيخ حسني بيسأل سؤال بيقول أخ لو في أخ يريد التبرع لأخيه بفص من الكبد والأخ رفض هل حرام أم حلال؟ يعني حرام إن هو يمنعه مثلا من التبرع؟ لا طبعا مش حرام ولا حاجة، بالعكس ده أمر يرجع إليه، ربما إنسان لا يطيق مثلا إن هو هذا الفعل لأن العملية كبيرة وخايف على نفسه وهو مش ليس عنده مثلا الاستعداد الكبير لأن يتبرع مثلا، إن هذا ينقص مثلا من جسده أو ينقص مثلا من صحته فهو أدرى بذلك، فإن رأى مصلحة من ذلك فعل وإلا لا، ليس عليه أي شيء، ليس عليه لا ذنب ولا إثم ولا أي شيء خالص، يعني هذا الأمر يرجع إليه. طيب الحاجة بتسأل سؤال بتقول إن هي بتقرأ يعني في صلاة الليل وبتعلي صوتها بالقراءة، هي بتعلي صوتها بالقراءة وهي قاعدة لوحدها في الشقة بالليل يعني، وهي في صلاة الليل ترفع صوتها بالقرآن، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أبي بكر فوجده يقرأ القرآن بصوت خفيض، فقال له عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ارفع صوتك، ثم دخل على عمر فوجده يرفع صوته بالقراءة فقال له في ذلك، فقال أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان، فقال له عليه الصلاة والسلام خفض أو اخفض من صوتك. يبقى الصلاة تكون بين يعني كما قال عمر تطرد الشيطان ويوقظ الوثنان، لو انت مثلا في شخص عايز تصحيه لكن تصحيه باسلوب لطيف يعني فبتقرأ مثلا تعلي صوتك في القراءة شوية، لكن طبعا لا يعني ذلك ان الانسان يعلي صوته بقى عشان يصحي الجيران، لا طبعا هذا لا يحل حتى ولو بالقراءة لا يحل، واضح ازاي؟ فالانسان برضو يعني مفروض يكون صوته بين لا عالي قوي ولا منخفض كل الانخفاض، يكون كما قلت بين. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا حاجة وأن يحفظك يا رب، اللهم آمين. طيب الأخت أمة الله بتسأل سؤال بتقول إن أخوها توفي منذ حوالي تقريبا 3 أيام، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين، اللهم آمين. أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يدخله الفردوس الأعلى يا رب، اللهم آمين. بتقول وظهرت ولله الحمد عليه أمارات يعني حسن الخاتمة أنه مات يوم الجمعة إلى آخره، نسأل الله أن يرحمه، تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرى هذا الأمر، وكما يقول ابن كثير رحمة الله عليه الخواتيم هي مواريث السوابق، الإنسان يا أخواننا بيعمله طول عمره بيشوفه عند الموت، الخواتيم هي مواريث السوابق، وقال لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه على أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، الخواتيم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، من كرم الله عز وجل على العبد أنه إذا أراد أن يختم له بعمل بخاتمة حسنة وفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنة. طيب لكن هي الأخت دي بتقول إن كان في بينها وبين أخوها يعني شيء من سوء التفاهم، إنه ما كانتش بروح، هي ما كانتش بتروح أرضه وكلام زي كده، وهو دلوقتي لما توفي فهي عايزة مثلا تروح لزوجته تتكلم معها وتتأسف لها، كان في بينهم سوء تفاهم يعني، لكن هي تخاف من زوجة هذا الأخ، لا أنا برضو أنصحك لا اذهبي إليها وكلميها وواسيها، ولا سيما طبعا إن هي الآن في موضع صعب، يعني أصبحت مثلا الآن برضو مكسورة وتحتاج إلى شيء من المواساة، وإنك أنت تشدي من أزرها وإنك أنت تؤازريها وتكلميها وتحاولي تتبسطي معها وعفى الله عما سلف وتحاول بقدر المستطاع ترجع المياه المجاريها بقدر المستطاع، وممكن ما يكونش فيه تداخل تام لكن يكون في شيء من اللطف شيء من التواد حتى ولو تواد بسيط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له عليه الصلاة والسلام إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. يعني الواحد بقدر المستطاع يحاول يصل أرحامه حتى هم وإن قطعوك يعني. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه قال ولكن لهم رحم سأبلها ببلال. يعني إيه؟ بقدر المستطاع حتى ولو صلة بسيطة حتى لا ندخل تحت نطاق القطيع. أسأل الله عز وجل أن يحفظك يا رب. اللهم أمين. طيب الأخت بتسأل سؤال بتقول إن زوجها قال لها لو ما عملتش كذا هحرمك عليا. هو بيقول لها كده بتهريج كما ذكرت يعني. طبعا يا إخوانا هو ده ما فيهوش تهريج أصلا. هو الجواز والتحريم والطلاق والكلام ده هو ده فيه تهريج؟ واحنا خلاص مش لاقيين كلام نقوله نهزر بيه ونهزر فيه؟ هنهزر في الطلاق اللي بيه البيوت بتخرب يعني؟ لا طبعا ده ما ينفعش. في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منهم الطلاق. يبقى ما ينفعش ان واحد يهزر في مساله زي مساله التحريم دي هحرمك عليا. ما هو كده هندخل في نطاق وفي صراعات صعبه جدا. احنا بلاش يا اخواننا التهريج في الكلام ده. واضح ازاي؟ فطبعا وطالما ان بيقول كده وبيهزر يعني كما ذكرت طبعا يعني والحمد لله انك انت ما عملتيش اللي هو بيقول عليه ده يعني. خلاص ما عليكيش حاجه. لكن بقدر المستطاع تنصحي هذا الزوج انه بلاش يقول الكلام ده لان ممكن في مره من المرات بهزار ما عملتيش يقع الطلاق او يقع التحريم ده. طيب الاخت بقى بتقول اخت ام محمد بتقول ان زوجها شغال في المعمار وهو شغال على ونش بيطلع الحاجات يعني الطوب والاسمنت والكلام ده كله. وهو مثلا بيجيب طوب وبيبيعه لصاحب اللي هو عايز يشتري الطوب ده. فمثلا بيشتري من الراجل بتاع الطوب ب40 وبيبيعه للراجل صاحب الشقه او صاحب الارض او صاحب العقار عامه يعني ب50. هل ده في شيء؟ لا معلوش شيء خالص. وده مال حلال زلال لا شيء فيه. طيب وهي بتقول ان هي مثلا بيروحوا الحديقة حديقة الحيوان علشان يتفرجوا على الحيوانات ويتأملوا في بديع خلق الله. ده امر مستحسن جدا. امر مستحسن الانسان يذهب الى هذه الاماكن ان كان على سبيل مثلا ان هو يتأمل في المخلوقات او هذه المخلوقات لا شيء فيه. كما قال الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف الى اخره يعني. فالتامل في هذه المخلوقات ده امر مطلوب جدا. وكما قال الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كانت عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبر فيها. وكذلك قيل لأم الدرداء رضي الله عنها ما هي أجل عبادة لأبي الدرداء؟ قالت التفكر. وكان نعم معنا اتصال ولا ايه؟ طيب. وكان سفيان رحمة الله عليه الثوري يقول كان يقول أجل من أجل العبادات التفكر في خلق الله عز وجل. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ.
حياك الله يا حبيبي.
حياك الله شيخ.
اتفضل.
لو سمحت شيخ أنا كنت عندي سؤال بس يا شيخ.
اتفضل.
أنا والدتي متوفية.
اسمك يا طيب الأول.
قبل عقد قراني بشهر يا شيخ.
ايوه ايش محمد.
انا والدتي حضرتك يا شيخ متوفيه قبل عقد قراني بشهر.
قبل عقد قرانك بشهر.
فدايما انا كثير الحلم بيها ان انا بشوفها وبصحى من الحلم بعيط حتى في الحلم بعيط. فمش عارف هل ده لي تاويل ولا لا.
حاضر يا حبيبي.
ماشي يا شيخ.
ربنا يحفظك يا شيخ محمد ويرحمها يا رب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مش عايز ترد؟ طيب. ايوه يا حاجة اتفضلي.
طب اتفضلي شوف معايا.
ايوه يا حاجة مع حضرتك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ ويمين الطلاق بيقع على الحائط.
مين يا حاجة؟
يمين الطلاق بيقع على الحائط.
طلاق الحائط يقع فيه. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
ممكن نكلم الشيخ؟
أنا مع حضرتك يا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مع حضرتك تفضلي.
حضرتك كنت أنا سمعت خطبة لحضرتك الجمعة الستة إن شاء الله طول، كان بيتكلم عن فضول الكلام.
ما أصبرك؟
فإحنا كنساء يعني أنا مثلا ما عنديش مثلا أي تواصل ولا نزول كتير ولا كده، فبحب بعد ما بخلص كل حاجة وأقعد أتكلم كتير مع مثلا أختي مع صديقة ليا التليفون كده. فأنا صراحة علقتني جدا بفضول الكلام بس أنا بتكلم من غير ما أقع في غيبة أو كده يعني.
تمام.
بس بتكلم في أي حاجة وخلاص وإحنا نتكلم يعني ففضل كتير. فمش عارفة أتكلم برضو مش عايز برضو عايزة أعرف يعني أقل قدر من السلف الصالح والعباد ولعبده كده إحنا يعني متقعديين دلوقتي فال يعني المفروض نعمل إحنا إيه
اللي هي إيه يا فندم؟ مش عارفة اللي هي إيه؟ الجزء الأخيرة تاني معلش تاني؟
يعني احنا يعني مثلا انا عايزه اقول لحضرتك يعني مثلا احنا مش زي السلف يعني بنقارن بيهم والناس الصالحين جدا دول. فانا مش عارفه هل برضه ده ذنب بالنسبه انا اتكلم كتير مع صحابي وصديقتي بعد ما اخلص كل اللي ورايا كده.
حاضر حاضر ماشي ماشي حبيبي طيب طب هي الاخت برضو يعني بتقول ان هي لله الحمد بتحفظ على اخوات فضليات يعني القرآن وكده وهي من امانيها ان هي تحفظ القرآن كاملا. اسأل الله عز وجل ان ييسر لك ذلك يا رب اللهم امين. اسأل الله عز وجل ان ييسر لك حفظ القرآن اللهم امين. طيب وهي برضو من امانيها ان هي علشان بعد ما تحفظ القرآن ترجع مرة اخرى الى بلدها وتحفظ القرآن أيضا في قريتها أو في بلدها. طبعا لا شك أن هذا أمر حسن وأنت إن شاء الله عز وجل مأجورة على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يأجرك أجرا حسنا على هذه النية. فلا شك أن هذا من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه بعدما يتلقى يؤدي. خيركم من تعلم القرآن وعلم الإنسان من أفضل القربات كما قلت أن يكون معلما ومحفظا لكتاب الله عز وجل. هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن كل حرف أنت بتعلمه أو حضرتك بتعلميه لأخت الحرف ده أو الكلمة دي كلما قرأتها تقرأ بقى في الصلاة تقرأ خارج الصلاة وأنت كنت سببا في حفظها أو في تعليمها كل كلمة بتقرأها في ميزانك أنت. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله أن يبارك فيك يا رب اللهم آمين. طيب الأخت بتسأل بتقول إن هي يعني دعت بتدعى على بنتها وعلى ولدها وعلى أساس إن هي بتقول كرهت الأولاد عشان شافت مش عارف أولاد مين طالعين مش كويسين وبنته وكلام زي كده. طبعا هذا لا يحل ولا يجوز أن يدعو الإنسان على أولاده بالهلاك أو يدعو على أولاده بأي دعاء. هذا لا يحل ولا يجوز كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا أنفسكم ولا أموالكم لعلها أن تصادف ساعة إجابة. يبقى الإنسان يا أخواننا المفروض يحذر كل الحذر من هذا. ما ينفعش إن الواحد يدعى على أولاده. كتير من الناس تلاقيه يدعي على ابنه إلهي الشل إلهي مش عارف ما يرجع إلهي ما يحصل له كذا يحصل له كذا. ده لا يحل ولا يجوز أصلا. وبعد كده اما الولد ده يصاب مثلا باي وعكه صحيه نقول يا وانا لله وربنا ومش عارفين ازاي وايه طب ما هو انت السبب. ما هو انت اللي بتدعي. احنا بندعي على اولادنا وده لا يحل اصلا لا يحل ولا يجوز. فانت يا اختي الكريم عليك ان تستغفر الله عز وجل كثيرا وان تسال الله عز وجل ان يصلح لك ذريتك. مش ان ربنا مثلا يحصل لهم كذا او كذا لا انت ادعي بصلاح هذه الذريه. كان الله عز وجل يقول ربنا من دعاء عباد الله عز وجل المؤمنين كما في أواخر سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يعني اجعلهم يا رب إماما لهؤلاء المتقين. لا أن يدعو الإنسان بالهلاك على ذريته وعلى أولاده. طيب الأخ محمد بيسأل سؤال بيقول إن والدته توفيت قبل عقد قراني بشهر ودائما بيحلم بيها ودائما يصحى بيعيط بيها. لا يا أخي الكريم أنت عليك أن تستقبل أمرك وتستقبل يعني حياتك بقى، وأنت عليك أن تستغفر لها كثيرا. لكن الرؤية ما لهاش علاقة خالص، ليس لها تعلق بزواجك أو بحياتك إطلاقا، لكن أنت عليك أن تدعو كثيرا لهذه الأم. أسأل الله عز وجل أن يرحمها، وأسأل الله أن يبرد مضجعها وأن يوسع لها في قبرها مد بصرها، اللهم آمين. طيب الأخت بتقول أن هي سمعت الخطبة الماضية بتاعتي، وأنا كنت بتكلم فيها عن خطر الكلمة وحصائد الألسن أو الألسنة يعني. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر ذلك يا رب، اللهم آمين. من أفضل الأشياء التي تقرب بها العبد كذلك إلى ربه سبحانه وتعالى أن يقدم على ربه سبحانه وتعالى خفيف الظهر أو خفيف الحمل من هذه الأوزار التي يقدم بها العبد بلسانه، لأن من أكثر الأشياء التي تودي بالإنسان كثرة كلامه، وهو الكلام على أربعة مراتب: كلام ضرر محض، وكلام نفع محض، وكلام فيه خير وشر، وكلام لا هو خير ولا هو شر. الكلام اللي هو الضرر المحض المفروض واحد يبعد عنه ما يقولوش، واحد بقى بيقول ألفاظ مش كويسة، بيشتم، غيبة، نميمة، حسد، إلى آخر هذه الأمراض. ونفع محض، واحد بيقرأ قرآن، بيذكر ربنا، بيأمر بالمعروف، إلى آخره، ده المفروض واحد إيه يكثر من ذلك. طيب النوع الثالث كلام فيه خير وفيه شر، يبقى أنا المفروض بقدر المستطاع أبعد عن اللي فيه شر، وبقدر المستطاع أجاهد نفسي في الكلام اللي مش كويس. والنوع الرابع الكلام اللي هو مالوش لازمة، اللي هو فضول الكلام، الكلام اللي مالوش معنى، الكلام اللي مالوش لازمة، ده المفروض الواحد يقلل من هذا الكلام. كتير من الناس ممكن قاعد في مجلس هو عايز يوري نفسه انه قاعد في المجلس برضو، وانا بتكلم برضو معاه، واضح ازاي؟ زي مثلا اشعب هذا ممن يضرب به المثل في الحمق. اشعب هذا جلس يوما الى اصحابه فأغراه أصحابه فقالوا له: يا أشعب، أنت جالست الصحابة وجالست التابعين، فحدثنا بحديث نذكرك به. فقال: نعم وقد اشرأب. قال: نعم، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان ما اجتمعتا في رجل إلا وجبت له الجنة. فقالوا له: ما هما يا أشعب؟ إيه الخصلتين دول بقى؟ قال: نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. في كتير من الناس تقعد تلاقيه بيقعد يتكلم كتير، وفي الاخر انت مش عارف هو عايز يقول ايه، بس هو عايز يتكلم وخلاص، واضح ازاي؟ زي مثلا كده ايه، في واحد اسمه هبنقة. هبنقة ده اختلفت بنو طفاوة وبنو راسب في رجل، القبيله دي بتقول ان الرجل ده مننا، والقبيله الثانيه بتقول لا الرجل ده مننا احنا. فاختلفوا واحتكموا الى هبنقة، فقالوا له: ما رأيك في هذا الأمر؟ الرجل ده من قبيلة دي ومن قبيلة دي. قال: رأيي فيه أن تلقوه في اليم، ارموه في البحر، فإن طفى فهو من بني طفاء، وإن رسب فهو من بني راسب. ويزعلش حد خالص برضه. زي برضه واحد كده اسمه مجرم، وبرضه يعني حسن الواحد يحسن تسمية أولادي ده شيء عظيم جدا، واضح ازاي؟ فاحتكم مجرم ده كان دخل يصلي في يوم كده في المسجد، فالامام مجرم ده كان بيصلي في الصف الاول، فالامام كان بيقرأ في سورة المرسلات: ألم نهلك الاولين. فمجرم ده راح راجع لاخر صف، فقرأ الامام: ثم نتبعهم الاخرين. راح جاي في النص. قال: كذلك نفعل بالمجرمين. راح سايب الصلاة وطلع يجري. قال: أراكم تبحثون عني. واضح ازاي؟ فكثير من الناس ممكن يتكلم بكلام كلام ملوش لازمة، كلام ملوش معنى. يبقى الواحد يحاول بقدر المستطاع، أصل كل كلمة الإنسان مننا بينطقها بيقولها مكتوب عليه، ملاش علاقة بقى بأن السلف كانوا وأن احنا بقينا، لا، الأمر ده متعلق بنجاة الإنسان، لأن زي ما قلت الإنسان يرد على ربي سبحانه وتعالى بأوزار وبسيئات كأمثال الجبال بلسانه، واضح إزاي؟ كما يقول ابن القيم، قال إن العبد يرد على ربه سبحانه وتعالى بحسنات كأمثال الجبال يجد أنها أنه قد هدمها بلسانه. ممكن الواحد يأتي بصلاة بزكاة بحج بحسنات كثيرة جدا، كما في حديث النبي عليه الصلاة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال بل المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وجهاد وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقيت عليه فألقي في النار. يعني الواحد بقدر المستطاع حاول يحاذر ويجاهد نفسه. طبعا أنا برضو نصحتي حاولي بقدر المستطاع، طالما الكلام في الأمور المباحة الأمور المشروعة الأمور اللي ما فيهاش مشاكل لا بأس بذلك، لكن برضو نحاول نقتصد في الكلام، نحاول نقتصد قدر المستطاع في الكلام. طيب الأخت تسأل بتقول طلاق الحائض يقع ولا لا؟ طبعا هذه مسألة خلافية، واحتاج الى اولا استفهم الكلام ما هي اللفظة التي قيلت من الزوج والوضع كان ايه عشان بس اقدر اعطي حكم على الامر. يعني اسأل الله عز وجل ان يبارك فيك يا اختي الكريم. طبعا اليوم ظهرت النتيجة بتاعت الثانوية العامة والثانوية الازهرية، اسأل الله عز وجل ان يبارك في اخواننا جميعا واخواتنا الناجحين، اسأل الله ان يوفقهم يا رب، اللهم امين. وبرضه مش عايز يعني لو حد مثلا حصلت ما جابش المجموع الذي يرجوه لا يحزن ولا يتأزم، وش ده اخر المطاف ولا ده اخر العالم اطلاقا خالص. النتائج ملاش علاقة خالص بحياة الانسان الشخصية او حياة الانسان العملية. ممكن انسان يكون فاشل دراسيا لكنه متفوق مثلا في كثير من المناحي من مناحي الحياة. ممكن انسان يكون متفوق في الحياة الدراسية ويكون فاشل في الحياة العملية، ده عادي جدا، ده شيء ملهاش علاقة خالص. يعني فكتير من الشباب ممكن يوقف حياته كلها على بسبب النتيجة، وممكن بعضهم يؤدي مثلا الانتحار ويفكر ان حياتي كده خلاص باظت وطموحاتي انتهت وامالي تبددت. اطلاقا خالص النتائج ملهاش علاقة خالص بنجاح الانسان او بتفوقه في الحياة العملية. واسأل الله عز وجل ان يبارك في اخواني وفي اخواتي جميعا وان يجعلهم يا رب من المتفوقين دائما، واسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا، واسأل الله عز وجل ان يستعملنا واياكم في مراضيه وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.